العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حد الزنا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب ونفي سنة. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وعن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد وجهه وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. هذا الحديث أو هذا الباب في حد الزنا. وفي الحديث أن الزنا أو أن حد الزنا يختلف باختلاف الفاعل، يختلف باختلاف الفاعل. فإذا كان الزاني غير محصن، بمعنى أنه لم يسبق له الزواج، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البكر بالبكر، البكر بالبكر. الزاني البكر أي غير المحصن، سواء كان ذكرا أو أنثى، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، لقول الله تعالى في الجلد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا الجلد هذه هي العقوبة الشرعية لمن وقع في هذه الفاحشة إذا كان لم يسبق له الزواج، يعني رجل عزب امرأة لم يسبق لها الزواج، وقعت في الزنا أو هو وقع في الزنا، فالعقوبة الشرعية في هذا الباب أن الله تعالى نص أنه يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. وهذا من حكمة الشرع كما سيأتي. العلماء لما ذكروا مسألة الجلد فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ذكروا التفصيلات. الجلد هو ضرب الجلد، لكن ضرب الجلد أين يكون، وما هي شروط الجالد، وما هي شروط المجلود، يعني ماذا يراعى في الجالد وماذا يراعى في المجلود، وماذا يراعى أيها الإخوة في مكان الجلد. مكان الجلد قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني على ملأ من الناس من فعل الفاحشة حتى يتأدب حتى يربى. وهذا الذي ذكرنا أيها الإخوة في مسألة الزنا والفحش، أن الشرع شنع فيه أشد التشنيع كما قال ابن القيم، وذكر فيه أشد العقوبات الدنيوية، مع أن الشرع يحب الستر، الشريعة حثت على الستر. لكن انظروا في هذه الفاحشة: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، زاني أمام الناس يجلد، زانية تجلد أمام الناس، يعرف فلانة فعلت الفاحشة وتجلد أمام الناس، مع أنه خاصة بالنسبة للنساء، يعني المسألة الستر فيها أكثر، لكن لقبح هذه الفاحشة ولكي يتعلم المجتمع، ربما كان إيذاؤها بهذه الفضيحة أعظم من إيذائها بالجلد، أعظم من الإيذاء، الإيلام النفسي أعظم من الإيلام الجسدي، حتى بالنسبة للذي يجلد من الرجال، يعني يعرف بين الناس بعد ذلك أن فلان والله زنى، فلان فعل الفاحشة، فكان الإيلام النفسي أعظم. ثم يتعلم المجتمع. أي واحد يريد أن يقبل على هذه الفاحشة فيقال له انظر ستفضح مثل ما فضح هؤلاء، ستفضح مثل ما فضح هذا الزاني أو مثل ما فضحت هذه الزانية. فالله تبارك وتعالى قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجلد هو ضرب الجلد، وحتى يكون ضرب الجلد قال ولا تأخذكم بهما رأفة، ولم يقل ولا تأخذكم بهما رحمة. المطلوب أن تأخذنا رحمة وليس المطلوب أن تأخذنا رأفة، وفرق بين الرأفة والرحمة. الرأفة شدة الرحمة، شدة الرحمة. لم ينهى القرآن أن تأخذنا رحمة بهما، لكن نهانا أن تأخذنا رأفة. فلذلك وفي الجلد يوجد رأفة، يوجد رحمة، لكن لا يوجد رأفة. قولوا ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. في مسألة الجلد لما العلماء تكلموا، خذوا يا إخواني فكرة عامة حتى نعرف ديننا، وإن المسألة غيبت عملا الآن، لكن خذ هذا حد الله، هذا دين الله، خذ هذه الفكرة وانظر كيف حكمة الإسلام في كيف شرع العقوبة لمن يفعل هذه الفاحشة. وليس أن من أراد ليفعل الفاحشة فليفعل في المجتمع، أن حرية شخصية، لا، هذا دين رب العالمين الذي أنزله لصلاح الناس وصلاح المجتمع. في مسألة الجلد كما قلنا عدة أشياء، فيوجد جالد ويوجد مجلود ويوجد آلة الجلد ويوجد وقت الجلد. ذكر الفقهاء في هذه الأشياء الأربعة كل واحدة فصلوا فيها تفصيلا، الجالد والمجلود وآلة الجلد التي يجلد بها ووقت الجلد الذي نجلده فيه، متى وقت الجلد. قال الإسلام لما بين لنا هذا، بين بالتفصيل، والفقهاء بينوا لنا هذا التفصيل، فالإسلام وسط في هذه المسألة، لأنه أراد لنا أن نقتل هذا الزاني البكر الذي لم يتزوج أو الزانية، ولا أراد أن نتركها هكذا، لا، هي عقوبة. فلذلك قالوا الجالب، اشترط أهل العلم فقالوا أن يكون أولا قوي البنيان، قوي الجالد الذي يجلد قوي البنيان شديدا، يعني لا ينبغي أن يكون لينا ولا أن يكون منتقما، يعني الجلد التي يضربها لا أن تأخذ الجلد مع العظم، ولا أن تكون هذه الجلدة لا تؤثر، يعني لا تؤلم، لا، الأصل أن تؤلم هذه الجلدة. شوف رعى حالة الجالد الضارب. فقالوا، قال الفقهاء اشترطوا أن يكون قوي البنيان، لا أن يكون شديدا في ضربه، ولا أن يكون ضعيفا، لا أن يكون شديدا بحيث يؤذي إيذاء بليغا في الجلد، ولا أن يكون ضعيفا بحيث لا يؤلم مطلقا. وكذلك فقالوا يشترط أن يختاره القاضي وسطا، وهذه الرحمة طبعا، هذه هي الرحمة. فقالوا مسألة قوة البنيان، قالوا وإذا ضرب الجالد في الجلد لا يظهر إبطه، يعني لا يرفع يده هكذا حتى يظهر الإبط، وإذا كان رفع اليد فسيكون الصوت أشد، أليس كذلك؟ فقالوا، وهذا عند البيهقي عن عمر، أنه قال الجالد لا تظهر الإبط، يعني لا ترفع يدك كثيرا حتى لا تؤلم أشد الألم، حتى لا تزيد كثيرا في الإيذاء. إذن هذا في الجالد، قالوا قوي البنيان ليس ضعيفا ولا مؤذيا. قالوا في المجلود، أولا يراعى فيه أمران، المجلود أولا مكان الجلد، أين يجلده، محل الجلد يعني في أي مكان في جسده يجلده. قال لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حد اللعان في هلال بن أمية، قال امرأتي رأيت رجلا معه كذا، فماذا يقول؟ قال له يا هلال البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فبين أن الجلد أين يكون؟ على الظهر، يعني القرآن لم يحدد فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما ذكر، لكن السنة ذكرت ذلك، السنة ذكرت ذلك، يعني حد في الظهر، حد على الظهر. وقالوا ينبغي في المكان المجلود أن يجتنب الوجه، لقول عليه الصلاة والسلام في البخاري: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، لأنك إذا ضربت وجهه قد تفقده سمعه بصره. والمقصود ليس هذا، المقصود الإيلام، ليس المقصود أن نلحق به عاهة. وثانيا لا يضرب على المذاكير، حتى علي بن أبي طالب قال للجلاد: اضرب وتجنب الوجه والمذاكير، وتجنب يعني الذكر الوجه والمذاكير. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت أنه جلد صبيغا حتى صار ظهره كالوبرة، حتى صار ظهره، إذن المكان في الجلد أين؟ الظهر. اختلف الفقهاء هل يترك عليه قميص أو يجلد دون قميص، وقالوا هذا يرجع للقاضي، فإن كان القميص عليه سميكا فينزعه، وإن كان خفيفا فيتركه. والقرآن ذكر الجلد خصوصا لأنه فعلا الجلد هو على مركز الإحساس، فلما يضرب يتألم. لماذا قال الله عن جلود الكافرين: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم؟ لماذا الجلود؟ قالوا الجلود لأن الجلد مركز الإحساس، فالجلد لما يموت ينعدم منه الإحساس، فذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالعبرة الإيلام على الظهر، إذن المجلود يراعى فيه أولا المكان، يعني الحد في ظهره، وثانيا يراعى حاله. شوف، مش المقصود إذا زنى زان وهو غير محصن أن ينتقم منه، لا، فقالوا يراعى حاله. كيف يراعى حاله؟ يعني من ناحية الصحة أو المرض. فقالوا المرض، قال الفقهاء المرض نوعان: مرض مؤقت ومرض مزمن. ففي المرض المؤقت اللي هو العارض الذي يزول مع الوقت يؤخر حد الجلد إلى أن يبرأ من مرضه، يعني زنى ثم بعد ذلك أصابته إنفلونزا، هذا مرض مؤقت عارض، صداع، حمى، مرض عارض يزول، فبعد أن ينتهي يجلد. كذلك المرأة الحائض، النفساء مثلا، فقالوا بعد أن تنتهي من نفاسها تجلد، وبعد أن تنتهي من حيضها تجلد، لأنه هذا مرض إيش يسمى؟ مرض مؤقت. قالوا هذا في حال المجلود، أما في حال المحصن اللي هو الرجم فلا يراعى المرض، لكن تراعى النفساء، المرأة حتى تفطم وليدها، الحامل تراعى في هذا الحال لمصلحة وليدها، لأن المحصن سيرجم حتى الموت، فلو كان عنده حمى أو انفلونزا أو كذا فهو الرجم سواء كان مريضا أو لا. فقالوا في الجلد يراعى أن يكون حاله أن يكون غير مريض مرضا مؤقتا. طب لنفرض أنه هذا عنده مرض مزمن، عنده مرض مزمن، فماذا نفعل؟ يعني مرض دائم هذا، وربما إذا جلدناه 100 جلدة يموت، فماذا نفعل معه؟ حدثت حادثة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بسند حسن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض القوم، قال في رجل مريض، ذكروا له عن رجل مريض، قال: حتى أصبح كالفرخ الذي نتف ريشه، هكذا قالوا. قال: فبعثوا عنده جارية لتخدمه، رجل من شدة المرض مريض لا يستطيع أن يقوم، بعثوا جارية لتخدمه، أدخلوا عليه جارية لخدمته. في يوم من الأيام قال: فهش لها فوقع عليها، وهو مريض أشد المرض، لكن انظروا كيف الشيطان يدخل، حتى فعلا ما كل خلوة ولو مع مريض ولو في أشد المرض، أنت ستره الآن شدة مرض هذا الرجل. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه الأمر، هذا رجل المريض زنى بهذه الجارية، فقال عليه الصلاة والسلام اضربه حده. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يسبق له الزواج من قبل ومريض، قال اضربوه الحد، اجلدوه من الجلدة. قال يا رسول الله لو ضربناه لهلك، لمات، هذا مريض مرض شديد. قال لو ضربناه لهلك. فماذا قال؟ فقال احملوه إلي، يعني حتى أنظر حاله. قال يا رسول الله لو حملناه إليك تفسخت عظامه. هذا كيف قام عليها؟ أنا مش فاهم يعني. قال لو حملناه، بس مجرد نحمله عظامه بتتفسخ بين أيدينا، لو حملناه إليك تفسخت عظامه، يعني ما نستطيع نفعل شيء، ما هو على فراشي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن لا بستطيع يقيم عليه حد يضربوه من الجلد، ولا يشهد عليه مطاف النمومية، ولا حد في الظهر، مرض مزمن هذا الذي ما. فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ واضربوه ضربة واحدة. خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ واضربوه ضربة واحدة. العثكال الذي فيه 100 شمراخ اللي هو عرق النخلة، وفيه 100 شمراخ يعني 100 عود من هذه العيدان التي يكون فيها التمر أو البلح، عيدان عدوا يكون 100، وفقط اضربوه ضربة واحدة، فقط اضربوه ضربة واحدة. طبعا هذه الضربة الواحدة لا تأثر في إلام جسدي. أيوب عليه السلام لما قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، حزمة في هذا العدد حتى تكفر عما يعني لا تحنث لا تخالف يمينك. طب واحد يقول لماذا ضرب هذا الرجل؟ لن تؤلمه هذه الضربة، العثكال الذي فيه 100 شمراخ فقط يعمل بها، لن يتأذى. لماذا؟ ماذا أفادت هذه؟ قال لا، أفادت أولا بأنها حققت للرجل ألما نفسيا، مع أنها ما حققت له ألما جسديا، حققت له أذى نفسيا. قال له يعني النبي ذهبنا إليه وأخبرناه بما فعل، ثم بينا له ذلك، فأخبرنا النبي كذا وقال اضربوه، فيقول أنا انظر ماذا فعلت، إذا النبي يقول اضربوني بهذه الطريقة. ثم أيضا لو تركناه هكذا دون ضرب وكذا لتمادى في الذنب، لكن هذا الناس سمعوا بخبره، يعني الناس سمعوا بخبر هذا الرجل صحيح لم يحضروا الجلدة، لكن أصابته هذه أن الناس انتشر الخبر بينهم، فقالوا الذي مريض هو مرض مزمن، وإذا أوذي بالجلد يفعل به هكذا بنفس الطريقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي زنى وكان رجلا مريضا. قالوا فيجلد، إذن هذا يراعى فيه المجلود، يراعى فيه أولا مكان الجلد الظهر، ثانيا حاله من حيث المرض والصحة، من حيث المرض والصحة. وقالوا يراعى في آلة الجلد أن تكون من سوط لا من حديد ولا من خشب ولا من جلد، ومكان وقت الجلد، وقت الجلد وقت يشهده الناس لقولي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا أيها الإخوة في الجلد. طب والتغريب؟ التغريب نعم، التغريب يغرب الزاني غير المحصن سنة، لقول عيسى صلى قال البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. إيش يعني ونفي سنة؟ يغرب الزاني عن بلده الذي يقيم فيه مدة سنة، يخرج من بلده، يبعد عنها مسافة، يقول العلماء مسافة القصر، مسافة القصر، يعني مثلا هو يسكن هنا في الزلقاء يبعد عن بلده التي يسكنها مسافة القصر اللي هو على مذهب الشافعي 4 فراسخ 85 كيلو، يبعد عن مكان الذي يسكن فيه، لا يأتيه سنة كاملة يغرب. طب هذا التغريب يقول العلماء طب ما فائدته؟ لماذا يغرب؟ قالوا يغرب سنة، طبعا هذا طبعا الإمام الشافعي يقول حتى لو غرب وخيف هربه ليفسد فيسجد، يعني السنة هذه يغرب فيها ويسجد إذا خيف فساده، وإذا لم يخف فساده فإنه يبقى في بلاد الغربة سنة كاملة، وما زالت بذلك السنة كما قال زيد بن خالد الجهني: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام، ثم يقول: ثم لم تزل تلك السنة، ثم لم تزل تلك السنة، يعني هذه هي السنة في أن من جاء من زنى غير محصن أنه يغرب سنة. وحكمة التغريب قال العلماء أن يبعد عن الأسباب التي علقته بتلك المعصية، يعني المكان، يعني انظر الشيء النفسي أنه أنت المكان الذي فعلت فيه المعصية هنا في هذا البلد في الزرقاء مثلا ننقلك لمدينة أخرى حتى تبتعد عن المكان الذي فعلت فيه المعصية أو هذه الفاحشة فحتى لا يذكر بالفاحشة. ثم أيضا ثانيا، وهذا ما ذكروه، قالوا ألا يعير بذنبه، لأنه لو بقي في بلده والحد قريب العهد من الناس لبقي بعض الناس بعض الجار يعيروه، أليس كذلك؟ وأنت اللي أقاموا عليك الحد، يعني أنت الأسبوع الماضي جلدوك، ترى قبل أسبوعين والله شفنا أن جلد إيه أنت، فيعير. فقالوا حتى لا يعيره الناس، هذا من الحكمة، قالوا يذهب إلى بلد آخر مدة سنة ينفى عن بلدي سنة، بعد سنة يرجع، بكون الناس نسيوا المسألة ونسيوا القصة يعني، ولم يعني يكن عندهم مقام المشاهدة في ذاك الوقت، نسيها الناس مع الأحداث. وهو أيضا يبتعد عن أسباب الفحش، وهو أيضا يا إخواني يؤدب، يعني هذا تأديب له. تخيل واحد يترك مكان بيتي مكان سكني، يترك أهله، يبعد عنهم مدة سنة. وهذا أيضا الذي فعله عمر بن الخطاب، فعله أبو بكر جلد الزاني البكر 100 جلدة ونفاه إلى فدك، عمر بن الخطاب ضرب وغرب، علي بن أبي طالب ضرب وغرب وجلد ونفى من البصرة إلى الكوفة. قال أبو بن الكعب: البكران يجلدان وينفيان. البكران يعني الذي يسبق له الزواج يجلد ويغرب. طب هذا التغريب، هذا أنه التغريب هو السنة في الحديث الذي ورد فيه. طب المرأة تغرب، الزانية يعني التي فعلت الفاحشة أيضا تخرج من بلدها مدة سنة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد قال: يجمع للمرأة أيضا مع الجلد التغريب، ولا تذهب وحدها بل تكون مع ذي محرم، لأن المسافة مسافة قصر. فيقول: لا تذهب وحدها، يعني أيضا المرأة تغرب تبعد عن المكان سنة مسافة قصر، ولما تبعد سنة يكون معها ذو محرم، أخوها أبوها مثلا، فيكون معها ذو محرم، تبعد ويكون معها ذو محرم. ولا شك أيها الإخوة أن هذه العقوبة ماذا؟ رادعة، ليس كذلك؟ لما يقال أنت بدك تقضي شهوتك لذة، شو يعني ساعة لذة ساعة، والعقوبة بعد ذلك سنة تنفى من مكانك، وكان لك شغل وكان لك تجارة، تنفى من مكانك، تجلد 100 جلدة أو شيء أمام الناس تنفى من مكانك سنة، والمرأة كذلك تنفى من بلدها سنة. فقول البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام. طبعا البكر والبكر الثيب بالثيب، يعني البكر إذا زنى ببكر، الثيب إذا زنى بثيب. طب إذا رجل بكر زنى بثيب، قال إذا بكر يعني رجل يعني مسبق له الزواج زنى بامرأة ثيب سبق لها الزواج، فالثيب ترجم والبكر يجلد، أو العكس كذلك، رجل متزوج سبق له الزواج زنى بامرأة لم يسبق لها الزواج، فالرجل يرجم والمرأة تجلد. هذا المقصود، هذا المقصود بكر بكر، يعني إذا زنى البكر بالبكر، إذا زنى الثيب بالثيب، وإذا زنى ثيب لحديث العسيف، حديث العسيف الذي سيأتي إن شاء الله، أن رجلا كانت تخدمه أو كان يخدم امرأة، شاب كان يخدم امرأة، قال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، الشاب هذا كان خادما عند هذه المرأة فزنى بامرأة الرجل، إذن هي متزوجة وهو شاب لم يسبق له الزواج، قال وإني أخبرت عن أن على ابن الرجم فافتريت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد 100 تغريب عام وأنا على المرأة الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، يعني لا بحاجة لا وليدة والغنم، الوليدة يعني أمة، والغنم رد، هذا ليس الحكم الشرعي. على ابنك، ابنك كان لم يسبق له الزواج، جلد 100 وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، امرأة هذا الرجل إن اعترفت أنه هذا فعل مع الفاحشة فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. إذن المرأة سبق لها الزواج، والزاني شاب لم يسبق له الزواج، فالزاني عليه الجلد وهي التي زني بها متزوجة فعليها الرجم، فجلد الشاب وغربه طبعا ورجمت المرأة. فهذا المقصود البكر بالجلد 100 ونفي سنة. وأما حد رجم الثيب الزاني فيأتي في باب مستقل إن شاء الله في الدرس القادم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. استغفرك واتوب إليك.